قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
لما قرر المصنف رحمه الله وجوب العبادة علينا واستحقاق الله لها بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بذكر الأفراد المندرجة فيها، فإن أفراد الكلي ترشد إليه وتدل عليه. فإذا عرفت أفرادا من أفراد العبادة كالمذكور في كلام المصنف عرفت حقيقتها. فذكر المصنف أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما عده. ثم بين أن تلك الأنواع جميعا هي لله وحده، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، وعظم المذكور في معنى هذه الآية أن الإجلال والإكبار والإعظام كائن لله وحده لا شريك له. وعظم المذكور في تفسير هذه الآية أن الإكبار والإجلال والإعظام كائن لله وحده لا شريك له. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا. والنهي عن عبادته يقتضي الأمر، والنهي عن عبادة غيره يقتضي الأمر بعبادته وحده. فمعنى الآية: اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها الآية. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر. ووجه دلالة الآية مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل، تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فجعله كافرا بما اقترف من دعاء الله عز وجل وهو الوقوع في الشرك، فإن الكفر يكون بالشرك وبغيره.
قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى قل أعوذ برب الفلق وقوله تعالى قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنواع العبادة مما أورده في الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فإنه شرع يورد أنواعا من العبادة فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله وقرنها بما يدل على كونها عبادات، فكل عبادة مذكورة فيهن قرنت بدليلها من الكتاب والسنة أو من أحدهما. ومجموع الأدلة 16 دليلا 14 آية وحديثان هما حديث إذا استعنت فاستعن بالله رواه الترمذي من حديث ابن عباس وإسناده جيد، وحديث لعن الله من نذر لغير الله رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف العبادات 14 بالدعاء وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له، فقوله وفي الحديث الدعاء مخ العبادة شروع في جملة جديدة من الكلام ولا تعلق له بالمسألة السابقة، فإنه أراد أن يشرع في ذكر العبادات التي تجعل لله وقدم منهن الدعاء، وذكره بدليل من الحديث يدل عليه وإن كان ضعيفا، فإن أهل العلم ربما ترجموا على المعاني الصحيحة بما يضعف من الروايات كالذي يفعله البخاري في تراجم من صحيحه من عقده إياها بحديث ضعيف ثم يذكر تحت الترجمة مسندا حديثا أو حديثين من الصحاح. فالمصنف بقوله والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الدعاء مخ العبادة يريد أن يقول ودليل الدعاء قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. فالعبادة الأولى الدعاء، والدعاء في الشرع له معنيان، أحدهما معنى عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، ويندرج فيه جميع أنواعها ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه ودفع ما يضره ورفعه، ودفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، والخوف من الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود. أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه. طيب أين فعل الأسباب؟ لماذا نقول مع فعل الأسباب؟ والشرط ليس من الحقيقة. وجوابه كما قال الأخ: لأن فعل الأسباب شرط للتوكل، وشرط الشيء ليس من حقيقته، كالقول في حقيقة الصلاة وشروطها، فإن شروط الصلاة ليست من جملتها فهي خارجة عنها، فكذلك فعل الأسباب خارج عن حقيقة التوكل، فحقيقة التوكل عمل قلبي ينضم على هذا المعنى من إظهار العبد عزه واعتماده على الله عز وجل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقارن بينهن المصنف لورودهن في دليل واحد من آية القرآن الكريم. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة الوصول، هي إرادة مرضات الله، هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله فزعا ودعرا مع عمل ما يرضيه، فرار قلب العبد إلى الله فزعا ودعرا مع فعل مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود. والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. هذا تفسير الذبح، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، إذ الدم قد يسفك مسترسلا من بهيمة الأنعام وغيرها بلا ذبح، كمن يضرب بسكين في جنب بهيمة الأنعام، فإن الدم يخرج مسترسلا مسفوكا، ولا تسميه العرب ذبحا، فالعرب تخص اسم الذبح بقطع الحلقوم والمريء، ويختص كونه عبادة ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لاختصاص الذبائح الشرعية بها، لاختصاص الذبائح الشرعية بها كالهدي والعقيقة والفدية وغيرها، فإن المأمور به شرعا فيهن ذبح بهيمة الأنعام، فمن أراد أن يتقرب إلى الله بالذبح جعل مذبوحه مختصا ببهيمة الأنعام. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب إلى الله بذبحه كفر، ولو تقرب بذبح دجاجة لإرادته الكفر بالتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد نتعبد لله بعبادة لا يصح أن نتعبد بأفراد منها، مثل إيش؟
نعم،
مثل الركوع في غير صلاة. فالركوع في غير صلاة يتقرب لله به أم لا يتقرب لله به؟ ها؟ لا يتقرب لله به، وإنما يتقرب به في الصلاة. ومثله أيضا السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يتقرب لله به إلا في إيش؟ نسك كعمرة أو حج. وكذلك الذبح لا يتقرب إلى الله بجميع أفراده بأي مذبوح منه، بل يختص التقرب ببهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، فلو تقرب إلى الله بذبح دجاجة لم تقع هذه العبادة، لأنها ليست هي المرادة شرعا، فيكون ذبحه لله متابا عليه من جهة أخرى، وهي الانتفاع بلحم الدجاج أو غيره. أما نفس عبادة الذبح فتختص بالمذبوحات من بهيمة الأنعام، ولو قدر أنه جعل مذبوحه من غير بهيمة الأنعام لغير الله كفر لإرادته التقرب إلى غير الله بما لا يصح عندنا أن يتقرب به إلى الله. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، فتتحقق عبادة النذر باجتماع ثلاثة أوصاف. أحدها أن يكون المنذور نفلا، لأن الفرض لازم بنفسه، لأن الفرض لازم بنفسه، فنذر صلاة العشاء عبث، فالعشاء لازمة بلا نذر. وثانيها كونه معينا أي مبينا، فلو أطلق.
قال رحمه الله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها، كلها لله تعالى. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
لما قرر المصنف رحمه الله وجوب العبادة علينا واستحقاق الله لها بما له من الربوبية، شرع يبين حقيقة العبادة بذكر الأفراد المندرجة فيها، فإن أفراد الكلي ترشد إليه وتدل عليه، فإذا عرفت أفرادا من أفراد العبادة كالمذكور في كلام المصنف عرفت حقيقتها. فذكر المصنف أنواعا من العبادة المأمور بها إجمالا وتفصيلا، فإجمالها في الإسلام والإيمان والإحسان، وتفصيلها في الدعاء والخوف والرجاء والتوكل إلى آخر ما عده، ثم بين أن تلك الأنواع جميعا هي لله وحده، والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ودلالة الآية على ذلك من وجهين: أحدهما في قوله وأن المساجد لله، وعظم المذكور في معنى هذه الآية أن الإجلال والإكبار والإعظام كائن لله وحده لا شريك له، وعظم المذكور في تفسير هذه الآية أن الإكبار والإجلال والإعظام كائن لله وحده لا شريك له. والآخر في قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي لا تعبدوا مع الله أحدا، والنهي عن عبادته يقتضي الأمر، والنهي عن عبادة غيره يقتضي الأمر بعبادته وحده. فمعنى الآية: اعبدوا الله ولا تعبدوا معه أحدا. ثم ذكر المصنف أن من صرف شيئا من هذه العبادات لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها الآية. ووجه الدلالة منها مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه، ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر. ووجه دلالة الآية مركب من أمرين: أحدهما ذكر فعل متوعد عليه في قوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، والآخر تهديده بالحساب مع بيان المآل، تهديده بالحساب مع بيان المآل في قوله فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، فجعله كافرا بما اقترف من دعاء الله عز وجل وهو الوقوع في الشرك، فإن الكفر يكون بالشرك وبغيره.
قال رحمه الله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة. والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقوله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ودليل الخشية قوله تعالى: فلا تخشوهم واخشوني. ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. ودليل الاستعانة قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي الحديث: إذا استعنت فاستعن بالله. ودليل الاستعاذة قوله تعالى: قل أعوذ برب الفلق. وقوله تعالى: قل أعوذ برب الناس. ودليل الاستغاثة قوله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ودليل الذبح قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله من ذبح لغير الله. ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
وقد انتهى بنا البيان إلى ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من أنواع العبادة مما أورده في الأصل الأول، وهو معرفة العبد ربه، فإنه شرع يورد أنواعا من العبادة، فذكر 14 عبادة يتقرب بها إلى الله، وقرنها بما يدل على كونها عبادات، فكل عبادة مذكورة فيهن قرنت بدليلها من الكتاب والسنة أو من أحدهما. ومجموع الأدلة 16 دليلا، 14 آية وحديثان، هما حديث إذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي من حديث ابن عباس وإسناده جيد، وحديث لعن الله من نذر لغير الله، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف العبادات 14 بالدعاء، وجعل الحديث الذي ذكره كالترجمة له، فقوله: وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، شروع في جملة جديدة من الكلام، ولا تعلق له بالمسألة السابقة، فإنه أراد أن يشرع في ذكر العبادات التي تجعل لله، وقدم منهن الدعاء، وذكره بدليل من الحديث يدل عليه وإن كان ضعيفا، فإن أهل العلم ربما ترجموا على المعاني الصحيحة بما يضعف من الروايات، كالذي يفعله البخاري في تراجم من صحيحه من عقده إياها بحديث ضعيف، ثم يذكر تحت الترجمة مسندا حديثا أو حديثين من الصحاح. فالمصنف بقوله والدليل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الدعاء مخ العبادة، يريد أن يقول: ودليل الدعاء قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم الآية. فالعبادة الأولى الدعاء، والدعاء في الشرع له معنيان، أحدهما معنى عام، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، ويندرج فيه جميع أنواعها، ويسمى دعاء العبادة، والآخر خاص، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه ودفع ما يضره ورفعه، ودفع ما يضره ورفعه، ويسمى دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، والخوف من الله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل على الله شرعا هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، هو إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه. طيب، أين فعل الأسباب؟ لماذا نقول مع فعل الأسباب؟ والشرط ليس من الحقيقة، وجوابه كما قال الأخ لأن فعل الأسباب شرط للتوكل، وشرط الشيء ليس من حقيقته، كالقول في حقيقة الصلاة وشروطها، فإن شروط الصلاة ليست من جملتها فهي خارجة عنها، فكذلك فعل الأسباب خارج عن حقيقة التوكل، فحقيقة التوكل عمل قلبي ينضم على هذا المعنى من إظهار العبد عزه واعتماده على الله عز وجل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع، وقارن بينهن المصنف لورودهن في دليل واحد من آية القرآن الكريم. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة الوصول، هي إرادة مرضات الله، هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، محبة له ورجاء، محبة له ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا مع عمل ما يرضيه، فرار قلب العبد إلى الله فزعا وذعرا مع فعل مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، والخشية لله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. والعبادة التاسعة هي الإنابة، والإنابة شرعا هي رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء، رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة، والاستعانة بالله شرعا هي طلب العبد العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون هو المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة، والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ هو الالتجاء والاعتصام، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة، والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث المساعدة في الشدة، والغوث المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح، والذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام، هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة، تقربا إلى الله على صفة معلومة. هذا تفسير الذبح، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، وأما تفسيره بسفك الدم فهو من تفسير اللفظ بلازمه، إذ الدم قد يسفك مسترسلا من بهيمة الأنعام وغيرها بلا ذبح، كمن يضرب بسكين في جنب بهيمة الأنعام، فإن الدم يخرج مسترسلا مسفوكا، ولا تسميه العرب ذبحا، فالعرب تخص اسم الذبح بقطع الحلقوم والمريء، ويختص كونه عبادة ببهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم لاختصاص الذبائح الشرعية بها، لاختصاص الذبائح الشرعية بها كالهدي والعقيقة والفدية وغيرها، فإن المأمور به شرعا فيهن ذبح بهيمة الأنعام، فمن أراد أن يتقرب إلى الله بالذبح جعل مذبوحه مختصا ببهيمة الأنعام. ومن ذبح لغير الله شيئا لا يتقرب إلى الله بذبحه كفر، ولو تقرب بذبح دجاجة لإرادته الكفر بالتقرب إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد نتعبد لله بعبادة لا يصح أن نتعبد بأفراد منها، مثل إيش؟
نعم،
مثل الركوع في غير صلاة. فالركوع في غير صلاة يتقرب لله به أم لا يتقرب لله به؟ لا يتقرب لله به، وإنما يتقرب به في الصلاة. ومثله أيضا السعي بين الصفا والمروة، فإنه لا يتقرب لله به إلا في نسك كعمرة أو حج. وكذلك الذبح لا يتقرب إلى الله بجميع أفراده بأي مذبوح منه، بل يختص التقرب ببهيمة الأنعام من إبل أو بقر أو غنم، فلو تقرب إلى الله بذبح دجاجة لم تقع هذه العبادة، لأنها ليست هي المرادة شرعا، فيكون ذبحه لله متابا عليه من جهة أخرى، وهي الانتفاع بلحم الدجاج أو غيره. أما نفس عبادة الذبح فتختص بالمذبوحات من بهيمة الأنعام، ولو قدر أنه جعل مذبوحه من غير بهيمة الأنعام لغير الله كفر لإرادته التقرب إلى غير الله بما لا يصح عندنا أن يتقرب به إلى الله. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بدين الإسلام كله، أي الالتزام بدين الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، فتتحقق عبادة النذر باجتماع ثلاثة أوصاف، أحدها أن يكون المنذور نفلا لأن الفرض لازم بنفسه، لأن الفرض لازم بنفسه، فنذر صلاة العشاء عبث، فالعشاء لازمة بلا نذر. وثانيها كونه معينا أي مبينا، فلو أطلق